على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف بين الخبر والإنشاء أيضا كذلك. الخبر هو الكلام الذي يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. الخبر هو كلام، تقول مثلا زيد قائم. خصوصية هذا الكلام هو أن هذا الكلام له خارج يمكن للنسبة الموجودة في الكلام أن تطابق هذا الخارج أو لا تطابقه. فإذا قلت مثلا زيد قائم في الكلام نسبة، شنو النسبة؟ نسبة قيام زيد، النسبة القائمة بين زيد وبين قائم، نسبة القيام إلى زيد، قيام زيد، هاي النسبة لها خارج يمكن أن تطابق الخارج ويمكن أن لا تطابقه. فإذا كان فعلا خارجا زيد متلبس بالقيام، فالنسبة المفهومة من الكلام تطابق الخارج. وإذا كان زيد ليس قائما خارجا، بأن كان جالسا أو نائما، فالنسبة حينئذ لا تطابق الخارج. فإذا كان للكلام نسبة إذا كان للكلام نسبة للنسبة خارج تطابقه أو لا تطابقه، فهذا الكلام يسمى خبرا. وأما الإنشاء ما ليس كذلك. الإنشاء هو الكلام الذي ليس له، ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. كما في اضرب زيدا، اضرب زيدا، هاي النسبة، نسبة الضرب إلى زيد، ليس لها خارج، إما أن تطابقه في بعض الحالات وإما أن لا تطابقه. وإنما يراد من خلال هذا الكلام إيجاد الخارج. هذا الكلام هو وسيلة لإيجاد الخارج، يعني لإيجاد الضرب خارجين، وإلا قبل اضرب زيدا لا وجود للضرب خارجين. هذا الفارق بين الفارق في مفهوم الخبر والإنشاء. أمثلت مثلا أمثلة الخبر كما قلنا زيد قائم، هذا مثال من أمثلة الخبر. وبعت أيضا هذا مثال من أمثلة الخبر. من أمثلة الإنشاء مثلا أضرب زيدا، أيضا من أمثلة الإنشاء بعت. هاي بعت كما يمكن أن تكون خبرا بأن يكون للنسبة خارج تطابقه، بأن أنت تحكي عن 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 بيعك الذي تحقق سابقا. أنت بعت الكتاب سابقا ثم الآن تقول بعت. هذا بعت شنو الغرض منه؟ الإخبار، تخبر عن الخارج، تخبر عن الخارج المتحقق في الزمان الماضي. ومرة تقول بعت يكون مقصودك من بعت هو إنشاء البيع لا حكاية البيع. نسأل في مثل بعت مثلا التي قد تستعمل للإنشاء وقد تستعمل للإخبار، ما المائز؟ ما الفارق بين الخبر وبين الإنشاء؟ المصنف بعد أن عقد، بعد أن بيّن تحقيق المعنى الحرفي، فرغنا منه بحمد الله تعالى، عرفنا شنو المائز بين الاسم وبين الحرف، وعرفنا أي قسم من أقسام الوضع في الحروف. قلنا الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له عام، خلافا لمشهور المتأخرين. بعد أن بيّن المصنف تحقيقه في المعنى الحرفي، عقد هذا المقطع من كلامه، عقد هاي الفقرة من أجل بيان المائز بين الخبر وبين الإنشاء. فيقول المصنف: الفرق بين الخبر والإنشاء هو عين الفرق المذكور في تحقيق المعنى الحرفي بين الحرف وبين الاسم. الفرق الثابت المتقدم اللي بيناه سابقا بين الحرف وبين الاسم هو عينه، هو الفرق بين الخبر وبين الإنشاء، فالفارق هو في الحقيقة في القصد والداعي، في القصد وفي الداعي. الغرض والقصد والداعي من الاستعمال إن كان هو حكاية المعنى كان الكلام خبرا، وإن كان الغرض والداعي هو إنشاء وإيجاد المعنى خارجا كان الكلام إنشاء، كما كان في الفارق بين الخبر بين الاسم وبين الحرف. قلنا من ولفظ الابتداء موضوعان معا لكلي الابتداء، لكن شنو الفارق؟ الفارق في الغرض وفي الداعي. إذا كنت تستعمل مفهوم الابتداء بداعي أن يكون مثلا آلة في غيره عليك أن تستعمل من، وإذا كان الغرض من الاستعمال هو لحاظة بداعي أن يكون في نفسه ومستقلا عليك أن تستعمل لفظ الابتداء. فالفارق بين الخبر والإنشاء هو عين الفارق بين الاسم وبين الحرف. فبعت، نجي إلى بعت، بعت نقول موضوع لمعنى واحد لا تعدد في المعنى الموضوع له، كما لا تعدد في المعنى المستعمل فيه. بعت موضوع لشنو؟ موضوع للنسبة الصدورية القائمة بين المتكلم وبين البيع. من يقول بعت يعني شنو بعت؟ أولا تاء الفاعل تدل على المتكلم، بعت هاي باع تدل على البيع، فأكو نسبة بين البيع وبين تاء الفاعل وبين الفاعل، أكو نسبة، هاي النسبة صدورية يعني صدر البيع. فإذا بعت تدل على النسبة الصدورية القائمة بين المتكلم وبين الحدث البيع، يعني بلا فرق بين بعت الإنشائية وبين بعت الخبرية. ذات المعنى الموضوع له وذات المعنى المستعمل فيه واحد وهو النسبة الصدورية، لكن لو كان الداعي من الغرض، لو كان الداعي من الاستعمال عفوا، إذا كان الاستعمال بداعي إيجاد المعنى وبداعي إنشاء المعنى، إنشاء النسبة الصدورية، فحينئذ يكون هذا الكلام إنشاء. وإذا كان بداعي الحكاية والإخبار عن النسبة الصدورية يكون الكلام خبرا. فكما كان قصد الحكاية كما كان لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية خارجين عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه في الحروف وفي الأسماء، كذلك قصد الحكاية وقصد الإنشاء خارجان عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه. وإنما شوفوا، وإنما الغرض الداعي الإنشاء وداعي الحكاية هذا ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه، وإنما هو من شؤون وأطوار الاستعمال، من كيفيات الاستعمال، من شؤون الاستعمال. أنت تستعمل مرة بداعي الحكاية ومرة تستعمل بداعي الإنشاء. فإذا الحكاية والإنشاء والإيجاد هذان يرتبطان بنفس الاستعمال، بنفس فعل المستعمل، ولا يرتبطان بالمعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه واحد لا فرق فيه بين الخبر وبين الإنشاء. وبذلك النتيجة إذا استعملت بعت في الإنشاء يكون استعمالا حقيقيا. لا تقول أن بعت موضوع لحكاية البيع فإذا استعملت في إنشاء البيع كان مجازا، لا، استعمال بعت في حالات الإنشاء يكون استعمالا حقيقيا. ليش؟ لأن هذا من استعمال اللفظ فيما وضع له في نفس المعنى الموضوع له. غاية ما في الباب أن الداعي كان هو الإنشاء والإيجاد ولم يكن الداعي الحكاية والإخبار. قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. أيضا كذلك يعني شنو؟ يعني كما كان الفرق بين الحرف وبين الاسم فيما هو خارج عن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، فالفارق بين الخبر والإنشاء أيضا كذلك. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل، يعني لغرض أن يستعمل وبداعي أن يستعمل، فالفارق بين الخبر والإنشاء في الداعي وفي الغرض، ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، في موطنه. ويختلف مرة الموطن الخارج، مرة تريد أنت تحكي عن خارج، مرة تحكي مثلا عن 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 عن, عن شيء في الذهن، تقول تصورت المسألة، تصورت المسألة، وقصدك أن تحكي، أن تخبر، مو تخبر عن شيء حصل في الخارج وعن شيء، وإنما عن شيء حصل في الذهن، ليستعمل في حكاية ثبوت ووجود وتحقق معناه في موطنه. والإنشاء موضوع ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، وإن اتفقا فيما استعملا فيه، وإن اتفقا في المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، وإنما يفترقان في الداعي. يقول فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، يعني بداعي إيجاده وإنشاء وطلب المتكلم مثلا من المخاطب إيجاده، من يقول له اضرب زيدا، يعني شنو مقصوده؟ يعني مقصوده أن يطلب إيجاد الضرب من المخاطب، يطلب من المخاطب أن يوجد الضرب، الضرب ليس موجودا، هو لا يريد أن يحكي عن الضرب، وإنما يطلب من المخاطب أن يوجد الضرب خارجا. ثم قال فتأمل، هذا تأمل بأكثر من احتمالات، واحد من الاحتمالات أن يشير إلى هذا المطلب. الجمل عادة، الجمل من حيث الإنشاء والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. من الجمل ما يكون متمحضا في الإخبار، تقول مثلا زيد قائم، هذا زيد قائم يستعمل في الإخبار ولا يستعمل في الإنشاء. من الجمل القسم الثاني ما يكون متمحضا في الإنشاء، مثل اضرب زيدا، هذا يستعمل في الإنشاء ولا يستعمل في الإخبار. القسم الثالث الكلام أو الكلام الذي قد يكون إنشاء تارة وقد يكون إخبار تارة أخرى، كما في بعت، كما في أنكحت نكحت، كما في غفر الله لك لا فض فوك، هاي التراكيب كلها مرة تجي إخبارية مرة تجي إنشائية، بعت مرة تريد تحكي عن البيع خارجه مرة تريد تنشئ البيع، نكحت مرة تريد تنشئ العقد مرة تريد تحكي عن عقد وعن نكاح سابق في الزمان الماضي. المصنف قد يكون قوله فتأمل إشارة إلى أن هذا الفارق الذي ذكرناه إنما ينفع في القسم الثالث، هذا الفارق اللي يقول أن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه واحد، والفارق بين الخبر والإنشاء بالداعي وبالغرض من الاستعمال وبشأن من شؤون الاستعمال، هذا إنما ينفعنا في مثل بعته. في مثل بعته إحنا يمكن أن نفرق بالإحاض الداعي وبالإحاض القصد، حينما شخص نسمع يقول بعته ولا نعرف هل يريد الخبر أو يريد الإنشاء، نسأله نقول له شنو قصدك؟ هل قصدك أن تحكي عن بيع سابق؟ لو قصدك تريد إنشاء وإيجاد البيع فعلا الآن من خلال القصد، إحنا نميز نقول لا، هذا خبر ذاك إنشاء. هذا الذي ذكره المصنف ينفع في القسم الثالث، وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وبالقسم الأول فهذا التفريق في الحقيقة لا يأتي، وذلك لعدم معهودية قصد الإنشاء في مثل قام زيد مثلا، هذا أصلا ما ممكن يجي في يوم واحد يقول قام زيد يقول أنا قاصدا الإنشاء، هذا ما له معنى، ما محفوظ في لغة العرب هكذا. فإذا هذا التفريق ما يجي في القسم الأول. في القسم الثاني أيضا كذلك، في القسم الثاني في مثلا أضرب زيدا، هذا ما محفوظ أن يقصد منه الإخبار والحكاية. فبعد التفرقة بين الخبر والإنشاء تكون واضحة. حينما نسمع أضرب زيدا هذا إنشاء بلا ريب، حينما نسمع قام زيد هذا خبر بلا شك، ما نحتاج إلى هذا التفريق اللي ذكر المصنف. إذن هذا التفريق اللي ذكر المصنف مقصوده والله العالم منه هو التمييز في الجمل التي قد تكون خبرا تارة وقد تكون إنشاء أخرى. ثم قال: ثم إنه قد انقدح مما حققناه. المصنف بعد أن بيّن تحقيق المعنى الحرفي وبيّن يعني استطرادا الفارق بين الخبر والإنشاء، يذكر بعض الأمور التي تلحق عادة بالحروف في كيفية الوضع، ما يرتبط بأسماء الإشارة، الضمائر، الموصولات وكل المبهمات الأخرى التي تلحق عادة بالحروف من حيث كيفية الوضع. احنا انتهينا في تحقيقنا ان الوضع في الحروف هو من قبيل الوضع العام والموضوع لا هو عام. يلحق ايضا كذلك المصنف يقول ايضا اتضح مما تقدم الوضع في اسماء الاشارة. مثلا اسماء الاشارة في الحقيقة، اسماء الاشارة ابتداء حينما تستعمل اسم الاشارة هذا لا يدل على مفهوم المشار إليه. حينما تشير وتستعمل هذا اسم الإشارة تقول قرأت هذا الكتاب، هذا لا تدل على مفهوم المشار إليه، هذا واضح. ليش؟ لأن احنا من نستعمل هذا ما يصير هنا مفهوم المشار إليه، كما من نستعمل الإنسان، حينما نستعمل الإنسان يصير هنا مفهوم الحيوان الناطق. نعم من نستعمل زيد يصير هن مصداق وواقع الإنسان. فإذا هذا ليس موضوعا لمفهوم المشار إليه، يعني المشار إليه بالحمل الأولي، لا، وإنما هو موضوع لمصداق المشار إليه وللمشار إليه واقعا، يعني بالحمل الشايع، يعني مصداقه الخارجي. وأيضا مما لا شك فيه أن هناك تشخصا في المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة. حينما تستعمل اسم الإشارة تقول مثلا أعطني هذا القلم، فأنت تقصد قلما معينا، لا تقصد مطلق القلم ومطلق مصداق القلم. قلنا أن اسم الإشارة يستعمل في المشار إليه واقعا يعني مصداقه، لكن ليس المقصود مطلق المصداق، وإنما المقصود مصداق مشخص. فإذا المعنى المستعمل فيه مشخص. نسأل من أين جاء هذا التشخص؟ هذا التشخص يقول المصنف لم يأتي من نفس المعنى المستعمل فيه، يعني أن التشخص لم يكن جزءا من معنى اسم الإشارة الموضوع له، يعني اسم الإشارة ليس موضوعا لمعنى أخذ فيه التشخص كما قد يقال. وبناء على ذلك يكون اسم الإشارة يكون موضوعا بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. ليش؟ لأن المعنى الموضوع له راح يكون متشخص، راح يكون جزئي، هذا كما قد يدعي مشهور المتأخرين ذلك. مشهور المتأخرين اللي قالوا أن الحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، ويلحقون أسماء الإشارة بالحروف، يعني أن اسم الإشارة والضمير مثلا هو وإياك للغائب وللمخاطب، يقول هاي الضمائر وأسماء الإشارة شأن الحروف، كيف أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، اسم الإشارة أيضا كذلك. أنتم تقولون أن اسم الإشارة يدل على متشخص، هذا نحس به بالوجدان. أعطني هذا القلم يعني شنو؟ يعني أكو قلم معين، أنا ما أطلب منك مطلق القلم. إذا أكو تشخص في المعنى المستعمل فيه، أكو تشخص في المعنى الموضوع له حتى ما يكون مجاز. هذا التشخص المشهور يقول إنما جاء من تشخص نفس المعنى الموضوع له، وبذلك سيكون المعنى الموضوع له خاصا، فيكون الوضع في أسماء الإشارة كالوضع في أسماء الحروف، الوضع عام والموضوع له خاص. المصنف يقول الأمر ليس كذلك، هذا التشخص لم يأتي من نفس المعنى المستعمل فيه، وإنما هذا التشخص ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما هذا التشخص هو شأن من شؤون الاستعمال وطور من أطوار الاستعمال. الاسم الإشارة وضع للكلي، مثلا هذا موضوع لكلي المشار إليه المفرد المذكر، ينطبق مرة على القلم، مرة ينطبق على الكتاب، مرة ينطبق على زيد، المهم كلي المشار إليه المفرد المذكر. في قبال هذا الموضوع مثلا لكلي المشار إليه المفرد المؤنث، وهكذا في سائر أسماء الإشارة. إذن المعنى الموضوع له هو في الحقيقة كلي، وإنما التشخص يأتي من طور من أطوار الاستعمالات تماما كالحروف. كيف أن الحرف قلنا لحاظ الآلية خارج عن المعنى الموضوع له، لحاظ الآلية هذا من شؤون الاستعمال وغرض من أغراض الاستعمال. أنت إذا أردت أن تستعمل مفهوم الابتداء الملحوظ آلة عليك بمن؟ الملحوظ استقلالا عليك بلفظ الابتداء. إذن هذا الإحاط خارج عن المعنى الموضوع له، هو طور وشأن من شؤون الاستعمال. التشخص أيضا كذلك، أسماء الإشارة موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام، والسر في ذلك هو أن لما كان اسم الإشارة يحتاج ويفتقر إلى تشخص، التشخص يكون على نحوين، التشخص تارة يكون تشخصا خارجيا كما لو أشرت بيدك، هاي الإشارة باليد هي التي تشخص، فإذا الذي يقوم بدور التشخيص والجزئية والخصوصية ليس هو نفس المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وإنما هذا من قبيل تعدد الدال والمدلول، يمر علينا كثيرا تعدد الدال والمدلول. تقول مثلا أكرم العالم العادل، العالم أفهمه من لفظ العالم، العادل أفهمه من دال آخر مثلا. نفس الكلام نقوله، نقول حينما تقول أعطني هذا القلم، هذا موضوع لكلي المشار إليه. وأما التشخص، التشخص يفهم من دال آخر مو من نفس لفظ هذا، وإنما يفهم من الإشارة، الإشارة الحسية باليد. وإلا إذا لم تشر بيدك المخاطب لا يفهم التشخص، هذا دليل على أن التشخص إنما جاء من الإشارة الحسية. في باب التخاطب مثلا، في باب التخاطب في الضمير مثلا، في ضمير أنت وإياك، تقول إياك أعني، هاي إياك يقول المصنف موضوعة لكلي المخاطب المنصوب مثلا، لكلي المخاطب. زين من الذي يشخص المخاطب؟ يقول نفس الخطاب، نفس الخطاب ونفس مجلس الخطاب. أنت حينما تتحدث هو مو تتحدث ويا نفسك، أكو مقابل إليك تتحدث وياه، نفس مجلس الخطاب هو الذي يشخص المخاطب في ذاك المورد. فإذا إياك مستعملة في كلي المخاطب، هناك قرينة أخرى، هناك دال آخر هو نفس مجلس الخطاب ومجلس حضور المخاطب، يعين أن المخاطب هو زيد تارة وعمر أخرى بحسب اختلاف مثلا مجالس الخطاب، ولا يمكن أن يأتي لا يمكن أن يأتي التشخص والجزئية والتعين من نفس المعنى المستعمل فيه، وإنما التشخص هو طور من أطوار الاستعمال. هذا مثلا في الإشارة الحسية، في الحضور الذهني أيضا كذلك. حينما تقول مثلا الكتاب الذي قرأناه أمس كان نافعا، هاي الذي اسم موصول، الذي موضوع لكلي من الكليات لمعنى كلي، لكن الذي أوجب التشخص، الذي أوجب التشخص هو نفس حضور، نفس حضور معنى الكتاب. أو تعال إلى الكتاب نفسه، هذا الكتاب اسم جنس، هذا الكتاب اسم جنس. شوي خلينا نتأمل بهذا المثال، عوف الآن الاسم الموصول، الكتاب هذا اسم جنس، لكن واضح صحيح أن الكتاب موضوع للكلي، موضوع لكلي ما نقرأ لمعنى الكلي، والوضع فيه من قبيل الوضع العام والموضوع له عام، لكن ما الذي قيد وشخص هذا الكتاب؟ هو نفس الحضور الذهني، لأن أنت حاضر في ذهنك السامع، حاضر في ذهنك كتاب معين، لأن إحنا قاعد نقول قرأناه أمس، يعني يبدو أن أكو كتاب مشخص قرأناه في الليلة الماضية معا مثلا، أو في اليوم الماضي قرأناه معا. أنا حينما أقول الكتاب هذا أكو حضور ذهني وأكو تعين ذهني بالنسبة إلى المخاطب. إذن الكتاب موضوع للكلي، لكن هناك تشخص ذهني هو الذي شخص وعين كتابا مشخصا معينا جزئيا حقيقيا، كما كانت الإشارة باليد تشخص. يقول المصنف الإشارة سواء كانت خارجية أو كانت ذهنية لا يمكن أن تكون جزءا من المعنى المستعمل فيه، وإنما هي طور من أطوار الاستعمال وشأن من شؤون الاستعمال، وذلك لأن الاستعمال يقتضي ثبوت المعنى المستعمل فيه أولا. أنت حتى تستعمل في معنى من المعاني، لابد أن يكون المعنى ثابتا أولا وموجودا ومستقرا متقررا في نفسه، ثم بعد ذلك تستعمل اللفظ فيه. فلو كان شأن الاستعمال مأخوذا في المعنى المستعمل فيه للزم من ذلك تقدم المتأخر، الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه. قلنا أولا كون يتقرر المعنى المستعمل فيه، ثم بعد ذلك احنا نجي نستعمل اللفظ في ذاك المعنى المتقرر. فإذا كان شأن من شؤون الاستعمال اللي الاستعمال متأخر مأخوذ في المعنى المستعمل فيه، هذا يلزم منا شنو؟ يلزم منا تقدم المتأخر، لأن الاستعمال وشؤون الاستعمال متأخرة عن المعنى المستعمل فيه. فإذا أخذنا في المعنى المستعمل فيه شيء يرتبط بالاستعمال، هذا يعني تقدم المتأخر. فإذا كل شؤون الاستعمال وما يرتبط بالاستعمال لابد أن يكون خارجا عن المعنى الموضوع له. التشخص هذا من شؤون الاستعمال، التخاطب من شؤون الاستعمال، يعني تشخص المخاطب وتعينه هذا من شؤون الاستعمال. صحيح أن إياك موضوع لكلي المخاطب، لكن ما الذي يعين المخاطب المعين؟ الاستعمال. أنت من تستعمل تقول إياك، حينما تستعمل تخاطب زيدا تقول إياك، أعني بنفس استعمالك هو تشخص المخاطب بعد أن كان كلي تشخص. فإذا التشخص والتخاطب هذا شأن من شؤون الاستعمال، لا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنى الموضوع له، وبذلك يبطل دعوى المشهور القائلين بأن التشخص جزء من المعنى المستعمل فيه والموضوع له، وبالتالي لا يكون وضع أسماء الإشارة والضمائر وسائر المبهمات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وإنما يقول المصنف الوضع فيه كالوضع في الحروف الوضع عام والموضوع له عام. ثم يقول المصنف لأجل أن التشخص الذهني، هذا فقط ونقرأ العبارة، لأجل أن التشخص الذهني لا يوجب تشخص وجزئية المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له بالبيان اللي بيناه، يقول احنا منتهينا بالأخير إلى أن التشخص الذهني هذا لا يوجب ضرورة المعنى الموضوع له هو كلي جزئيا، مثل الكتاب، الكتاب يبقى كلي، الكتاب هذا اسم جنس، واتفقوا أن اسم الجنس موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له هو عام، يعني موضوع للكلي. لكن مع ذلك احنا نشوف الكتاب الذي قرأناه أمس كان ناسعا، هذا أكو تشخص لكتاب معين، هذا شنو التشخص فيه؟ قلنا تشخص ذهني، لأن حاضر في ذهن المتكلم والمخاطب كتاب مخصوص، الكتاب اللي قرأه أمس. فإذا أكو كتاب متشخص، يقول المصنف لأجل أن التشخص الذهني لا يوجب صيرورة المعنى الموضوع له جزئيا، لذلك المتقدمون لم يلتزموا بأن الوضع في الحروف وفي أسماء الإشارة وفي سائر المبهمات الوضع عام والموضوع له خاص. لأجل هاي النكتة ولأجل ما بيناه في تحقيقنا، يقول أنت لم تجد عينا ولا أثر في كلمات المتقدمين إلى أن الحرف موضوع بنحو ما ادعوه من أن الوضع عام والموضوع له خاص. هذا صحيح نقول قول المشهور، لكن أكثر من مرة قلنا يا مشهور، مشهور المتأخرين، أما القدماء لم يلتزموا بأن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، وإنما بعض معاصري المصنف، بعض المتأخرين بالنسبة إلى المصنف صاحب الفصول وصاحب القوانين وصاحب هداية المسترشدين التزموا بهذا المسلك الباطل، مسلك أن الحروف موضوعة بنحو الوضع العام والموضوع له خاص، ولعله لأجل توهم أن لحاظ الآلية، نرجع للحروف، لحاظ الآلية قيد من قيود المعنى الموضوع له، جزء من أجزاء المعنى الموضوع له، هم حيث توهموا أن لحاظ الآلية جزء من المعنى الموضوع له ومن المعنى المستعمل فيه، توهموا أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص، مع أننا ذكرنا أن لحاظ الآلية ليس قيدا في المعنى الموضوع له، ولو كان قيدا في المعنى الموضوع له لكان أيضا أخوه نظيرا، لحاظ الاستقلالية أيضا في المعنى المستعمل فيه والموضوع له الأسماء، فيكون في الأسماء أيضا كذلك، يكون في الأسماء الوضع عام والموضوع له خاص، مع أنهم اتفقوا على أن الوضع في الأسماء من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص. يرجع المصنف يذكر بالنقض المتقدم ويختم هذا الكلام ويقول تأمل في هذا الذي ذكرناه. قال ثم إنه قد انقدع مما حققناه، فرغ المصنف ترى من تحقيق المعنى الحرفي، وبعد أن فرغ إجلي استفاد من نفس هاي النكتة وذكرها في التفرق بين الإنشاء والخبر من قبيل الاستطراد، احنا مو كلامنا في الإنشاء والخبر، احنا لا ننسى كلامنا في تحقيق المعنى الحرفي، لكن استفاد من هاي الفكرة اللي ذكرها في تحقيقه وضفها في التفرقة بين الخبر والإنشاء. ثم بعد ذلك يجي إلى ما ألحق بالحروف، احنا كنا نتحدث عن الحرف إذا صح التعبير بالمعنى الآخر، يعني الحرف بالمعنى النحوي من وعلى وفي، لكن الحرف بالمعنى الأصولي تدرون أوسع، يشمل الحرف بالمعنى النحوي وكل المبهمات، أسماء الإشارة والموصولات والضمائر ونحو ذلك. الآن يجي ينتقل إلى هذا الملحق، ما ألحق بالحروف، يقول نفس الكلام اللي ذكرناه في الحرف يجري فيه، يقول ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر، المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له أيضا كذلك أيضا عام. فإيش راح يكون؟ راح يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له عام. شأن الحروف أيضا، ليش يقول أيضا؟ يعني كالحروف، شلون قلنا بالحروف أن الوضع عام والموضوع له عام، أيضا في الضمائر وأسماء الإشارة ونحو ذلك عام. وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها. التشخص مو ناشئ من أن الخصوصية مأخوذة في المعنى الموضوع له، وإنما التشخص والجزئية والخصوصية طارئة بعد الاستعمال، شأن من شؤون الاستعمال. وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها. معانيها شنو قولوا ياك؟ الكلية، قلنا كلية، المعاني كلية، موضوع لمعاني كلية أسماء الإشارة. وكذا بعض الضمائر، بعض الضمائر أيضا يشار بها إلى معانيها الكلية. مثل إيش؟ مثل إياك، هو اللي موضوع لكلية المخاطب. وبعضها وكذا بعض الضمائر، وبعضها يعني بعض الضمائر الآخر ليخاطب به، مثل إياك ليخاطب به المعنى. فبعض الضمائر أسماء الإشارة أولا وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر أيضا ليشار بها إلى معانيها. مثل إيش؟ مثل هو، هو هي يشار بها إلى كلي مثلا الغائب المذكر المفرد، هو هي لكلي الغائب المفردة المؤنثة، كلي لكن يتشخص بالإحاضة الاستعمال. أكو قرينة تحف بالكلام ذهنية أو حسية هي التي تعين المعنى المستعمل فيه. والبعض الآخر لا، مو لأجل أن يشار، بعض الضمائر مو لأجل أن يشار بها إلى معاني، وإنما بعض الضمائر وضعت للخطاب، مثل الضمائر اللي تتحدث بها مع مخاطبك، أنت، إياك، هذا الغرض منه خطابك. لكن خطاب منه؟ خطاب كلي المخاطب، هي موضوعة لكلي المخاطب، لكن نفس مجلس الخطاب هو الذي يعين أن الكل ينطبق على زيد مرة وينطبق على عمر أخرى. يقول وبعضها ليخاطب به المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص. التخاطب هو نفسه يقتضي التشخص، مو أن الضمير موضوع لمعنى خاص، لا، الضمير موضوع لمعنى الكلي، لكن نفس الخطاب هو يستدعي التشخص. أنت جيب لي خطاب إلى كلي، ماكو، وين أكو خطاب إلى كلي؟ دائما أنت حينما تخاطب شخص بعينه، فنفس الخطاب يستدعي التشخص وإن كان الضمير موضوع لكلي المخاطب. فإذا نفس الخطاب هو يقتضي التشخص. هذا اللي قلنا أن التشخص يأتي من قبيل ومن باب تعدد الدال والمدلول، الضمير موضوع للكلي، والتشخص فهم من نفس التخاطب، من نفس مقام الخطاب. يقول والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص. الإشارة أيضا كذلك، الإشارة الحسية واضح تستدعي التشخص. أنا من أشير إلى قلم، أشير إلى قلم بعينه، ما أشير إلى الكل لأن الكل ما موجود حتى أشير إليه. فإذا نفس الإشارة أيضا تقتضي التشخص. القوم حيث توهموا أن التشخص داخل في ضمن المعنى الموضوع له، قالوا أن اسم الإشارة موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له خاص. احنا نقول لا، اسم الإشارة موضوع للكلي، لكن نفس الإشارة هي التي اقتضت التشخص، والجزئية التي تكون الإشارة طورا من أطوار الاستعمال خارجة عن حريم المعنى الموضوع له، وإلا لو كانت داخلة للزم تقدم المتأخر. هي الإشارة مقارنة للاستعمال، شأن من شؤون الاستعمال. فشلون تريد تقول أن الإشارة مأخوذة في المعنى المستعمل فيه؟ إذا أخذت في المعنى المستعمل فيه لزم من ذلك أن الاستعمال المتأخر وشؤون المتأخرة لابد أن تكون متقدمة في تصور وفي تقرر وثبوت المعنى المستعمل فيه. يقول: والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى. فدعوى، شوفوا شنو الدعوى، دعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا اسم إشارة، اسم إشارة من قبيل القسم الأول اللي يدل على شنو؟ يدل على معناه الكلي، الإشارة إلى معناه الكلي. هو هذا الضمير من القسم الأول الذي أيضا يدل على الإشارة إلى معناه الكلي. هو يشير إلى، أنت من تقول هو يعني شنو؟ يعني تريد تشير إلى مفرد مذكر شنو؟ غائب. وإياك هذا القسم الثالث اللي قال عنه: وبعض أهالي يخاطب به. أمثلة المصنف من قبيل كما قرأنا بالمختصر من قبيل اللف والنشر المرتب. المثال الأول يرجع لأسماء الإشارة التي يشار بها إلى معانيها. المثال الثاني هو يرجع إلى وكذا بعض الضمائر. المثال الثالث إياك يرجع إلى وبعض أهالي يخاطب به المعنى، يعني الأول للأول، الثاني للثاني، الثالث للثالث، هذا اللي قريناه اللف والنشر المرتب كما لا يخفى. فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر. المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر وتشخصه. هاي الدعوى هو دعوى نفسه، مو كأنما يريد يبين أن هاي الدعوى باطلة أو ممنوعة، لا، دعوى يقول أنا إذا أدعي هذا الكلام، هذا الكلام مقبول ومو مجازفة. شوفوا: فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر. يعني شنو المفرد المذكر؟ رجاء أحسنتم، يعني كلي المفرد المذكر، كما هناك المصنف شوية يعني رحمة الله عليه شوية شح علينا بالألفاظ. هناك لو قايل يشار بها إلى معانيها الكلية، جيب الكلية. هنا أهم المفرد المذكر، جيب الكلي حتى تكون دعواك صريحة. يقول: فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هاي الضمائر وأسماء الإشارة إنما هو المفرد المذكر، يعني كلي المفرد المذكر وتشخصه، إنما جاء من قبل الإشارة تارة ومن قبل التخاطب تارة أخرى. بهذه الألفاظ إليه، إلى منه الإشارة؟ إليه للمفرد المذكر، لأن إحنا نشير إلى، إحنا قلنا أن المفرد المذكر هو ما هذا مثلا ما موضوع لمفهوم المشار إليه، وإنما موضوع للمصداق. فإذا الموضوع لمشخص، من اللي يشخصه؟ يقول اللي يشخص الإشارة أو التخاطب. والإشارة مرة تكون ذهنية مرة تكون حسية. يقول: والإشارة إليه، الإشارة إليها أو التخاطب هذه الألفاظ إليه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه. لا يكاد الإشارة إما أن تكون إلى الشخص، الإشارة تكون إلى الشخص والتخاطب يكون مع الشخص. هذا إلى أو معه، إلى الشخص هذه من متعلقة بالإشارة. يقول الإشارة إلى الشخص، مع هو بمن متعلقة بالتخاطب، لأن التخاطب ما يكون إلى الشخص، التخاطب يكون شنو؟ مع الشخص. فيقول الإشارة تكون إلى شخص، التخاطب يكون مع شخص. هذا اللي قال عنه سابقا في أول عبارته أن الإشارة والتخاطب شنو؟ يستدعيان التشخص. ليش يستدعيان؟ يقول طبيعي، لأن الإشارة لا تكون إلا إلى شخص، والخطاب لا يكون إلا مع شخص، لذلك قال أن الإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص. غير مجازفة، هاي غير مجازفة خبر، للدعوة، يقول هاي الدعوة غير مجازفة، أنا إذا أدعي هاي الدعوة ما أكون مجازف، أكون قريب إلى الواقع. يقول فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. التشخص اللي يقارن الاستعمال، ليش يقارن الاستعمال؟ لأن أنت حينما تستعمل تشير، حينما تستعمل إياك تخاطب. فإذا التشخص اللي يجي نتيجة الإشارة أو نتيجة التخاطب، هذا التشخص هو في الحقيقة مقارن للاستعمال. هذا اللي دائما نقول عنه شنو؟ شأن من شؤون الاستعمال وطور من أطوار الاستعمال، مقارن للاستعمال. يقول التشخص اللي يجي نتيجة الاستعمال ومقارن للاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا جزءا في المعنى المستعمل فيه، وإلا لزم تقدم المتأخر. هاي واضحة؟ زين. يقول فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة. عادة أسماء الإشارة من تستعمل أكو إشارة حسية خارجية تشير بيدك، أو ذهنية، يكون التشخص شنو؟ ذهني. كما في أسماء الأجناس، عجيب أسماء الأجناس بيها تشخص. يقول إيه نعم، بعض الاستعمالات أحيانا هو كتاب اسم جنس، لكن أنت أحيانا حينما تتحدث عن كتاب أكو حاضر في ذهنك تشخص كتاب معين، كما تقول الكتاب الذي قرأناه أمس كان نافعا. هاي الكتاب، هاي مو استغراق، مو الجنس، العهد للمعهود الذهني بينك وبين مخاطبك. فأكو إشارة، لكن مو إشارة حسية، لأن الكتاب قد مثلا قد يكون تلف، قريناه أمس وتلف، فأنت ما تقدر تشير إليه الآن حسا، وإنما تشير إليه ذهنا. يقول سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف. لأن احنا قلنا أن الإحاظ الآلية هذا التشخص فيه تشخص ذهني ونحوهما، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. ولعمري هذا واضح. شنو هذا واضح؟ يعني أن التشخص الذهني لا يوجب تشخص المعنى المستعمل فيه، هذا أمر واضح. ولأجل وضوحه القدماء أنكروه، لأجل وضوحه القدماء يعني أنكروا ذاك الطرف الثاني، وما قالوا أن المعنى الموضوع لا هو في الحروف وأسماء الإشارة ونحو ذلك شخصيا جزئيا. ولذا يعني لأجل وضوحه، ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحروف عين ولا أثر. كلام القدماء إذا تقلبه تفحصه تفتش فيه لا تجد عينا ولا أثر لكون أن الوضع في الحروف عام بخاص، ماكو شيء. يقول ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا، هاي خاصا خبر الكون، من كون الموضوع خاصا في الحروف عين ولا أثر. هاي عين ولا أثر اسم ليس المتقدمة، مو ليس هناك عين ولا أثر في كلام القدماء، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر. من بعض من تأخر؟ قلنا صاحب الفصول المحقق القمي في القوانين، صاحب هداية المسترشدين الشيخ التقي، المحقق التقي الأصفهاني، بعض من تأخر. ولعله ليش ذهبوا لذلك؟ لتوهم كون هذا اللحاظ هو جزء من المعنى المستعمل فيه. إذا قالوا ذلك إحنا ننقض، نرجع لنقضنا، نقضنا كون حاضر ويانا،
إذا قالوا أن لحاظ الآلية في الحروف يوجب الجزئية، نقول لهم كلحاظ الاستقلالية في الأسماء أيضا يوجب الجزئية. النقض لابد أن يكون حاضرا. يقول ولعله لتوهم كون قصده، يعني كون قصد المعنى بما هو في غيره، هاي عبارة أخرى عن شنو؟ عن لحاظ الآلية. لحاظ الآلية من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره. يقول غفلة عن هاي الحقيقة. حقيقة شنو؟ حقيقة أن قصد المعنى من لفظه، يعني أن تقصد معنى من لفظ من الألفاظ على أنحائه. شنو على أنحائه؟ من الآلية والاستقلالية، مرت قصده بنحو الآلية ومرت قصده بنحو الاستقلالية. هذا القصد لا يمكن أن يكون من شؤونه وأطواره، لا يمكن أن يكون من شؤون وأطوار منه المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له. قصد المعنى بلحاظ الآلية والاستقلالية لا يمكن أن يكون من أطوار ومن شؤون المعنى المستعمل فيه، وإنما يكون من أطوار وشؤون شنو؟ الاستعمال. الاستعمال اللي هو خارج عن حريم المعنى الموضوع له وهو المستعمل فيه. غفلة عن هاي الحقيقة، والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه من الآلية والاستقلالية لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره. وإلا إذا تلتزمون بذلك إحنا نحضر النقض، وإلا فليكن قصده بما هو وفي نفسه كذلك. قصد المعنى من اللفظ في نفسه هنخليه يكون من أطوار المعنى المستعمل فيه ومن قيود المعنى المستعمل فيه، ليكون شنو؟ ليكون جزئيا. مع أنكم لا تلتزمون، تقولون أن الأسماء وضعت بنحو الوضع العام والموضوع له العام. فليكن قصده بما هو وفي نفسه كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني يكون من خصوصيات الموضوع له. هو قال لتوهم كون قصد المعنى بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له. فإذا قصد المعنى في نفسه أيضا فليكن من خصوصيات المعنى الموضوع له. عبارة السابقة هو أول مبتدأ إيش قال؟ قال ولعله لتوهم كون قصده، يعني قصد المعنى بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له. إجا الآن يقول فليكن قصده بما هو وفي نفسه كذلك، يعني شنو؟ يعني من خصوصيات الموضوع له. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. وصلى الله على محمد وآل محمد. Yeah, I'm not.